بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد، وقفنا مجلسنا السابق عند اختلاف العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة في جواز بيع المبيع قبل قبضه، وماذا يعني بالقبض والاستفاء. وذكرت المسألة على أربعة أقوال ليظهر لنا أن الأمر ليس كما مشاع بين المعاصرين اليوم بحرمة البيع هكذا مطلقا من غير تفصيل أو وضع ضوابط في المسألة. والقول الأول طبعا سريعا لأجل النظر بعد كده في التحقيق في هذه الأقوال والنظر فيها من حيث العمل. القول الأول: يجوز بيع المبيع قبل القبض مطلقا. طبعا سبق الإجماع لأن الطعام الإجماع منعقد فيه، يجوز بيع المبيع قبل القبض مطلقا، وده عدنا إلى مالك في المشهور عنه صفحة 187، وأحمد في رواية، والأوزعي وأبي ثور وابن المنذر وداود الظاهري، وعلمنا هناك نأخذ هذا القول. وطبعا قول له قوته من حيث أصول الفقهية وما تحتمله النصوص من حيث العموم والخصوص إلى آخره. وبعدين القول الثاني قالوا: لا يجوز بيع المبيع إذا كان مكيلا أو موزونا من جميع الأشياء كلها طعاما كان أو غيره قبل القبض بالكيل أو الوزن. طبعا قلنا هذا القول إن بنى العلة على علة الإيه؟ مسألة الطعام الأصل فيه الكيل أو الوزن، فكل ما يكال ويوزن حكم الطعام. هذه القول الثاني وله وجهة ونخشناها في المجلس السابق وما يأتي إن شاء الله تعالى. القول الثالث قالوا يجوز بيع الدور والأراضي قبل قبضها، وما سوى ذلك لا يجوز بيعه قبل القبض. طبعا أيضا ده ظاهر على أنه استثناء الدور والأراضي على أساس هنا وضع علة ليه المنع علة الجواز، تمام كده؟ فالقول الثالث يكون مع القول الرابع من حيث الأصل، وهذه العلة لها وجهة نظر قوية جدا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو انتفاء الغرر في المبيع حال قبضه او قبل قبضه او بعد قبضه، اي بعد اعطاء الحكم في ايه، او نقول بقى ضحت في ذمة المشتري ليقبضها. فهنا مفهوم من كلام الحنيف رحمه الله تعالى ان وضع ايه علة الغرر، فالغرر هنا منفي في الارض ومنفي في الدور، خلاص الموضوع انت اخليه دي مفاتيح خلاص، تمام. يبقى أصبح هنا الإخلاء هنا بيكون إن استخلى البيت أو الأرض وأعطاك مفتاح البيت أو خلى لك الأرض واستلم الأرض، تمام. ده القول، هذا القول فنجده من حيث الأصل ومع القول الرابع الآتي في الأقوال. القول الرابع قالوا لا يجوز بيع شيء من جميع المبيعات كلها أيا كان، عكارا كان أو غيره، مأكولا كان أو مشروبا، مكيلا كان أو موزون أو غير مكيل أو موزون، فلا يجوز بيع شيء منه قبل قبضه. وسبق توجيه القبض، ما معنى القبض؟ معنى استفاء في المجلس السابق. قصد عندي كم قول؟ أربعة أقوال. تجد أن الأقوال ما هي سهلة، وطبعا القول الثاني كان عن طبعا عزي العثمان ولا صح، وعن جماعة من التابعين كسعيد المسيب أيضا ولا يصح، وعن محمد بن سيرين وعن إبراهيم النقعي والحكم بن عتيبة وحماد، صحيح. وده رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كذلك بل في المشهور عن أحمد والأوزاعي في رواية وأبو عبيدة صحابي بن مرهوي يعني علماء كبار قالوا بإيه بهذا الكلام. القول الثالث ده قول أبي حنيفة وأبي يوسف. القول الرابع قول ابن عباس وجابر ابن عبد الله وهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبض وأفتيا جميعا بأن لا يباع شيء حتى يقبض فدل على أنه ما فهم من النبي صلى الله عليه وسلم المراد والمغزى. وبهذا القول قال سفيان الثوري وابن عيينة وشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية أحمد كله كم رواية يبقى الرواية الأولى والثالثة والرابعة صح. وهنا أيضا واختار ابن القيم ودافع عنه بس هذه هي الأقوال. نأتي بعد ذلك في ذكرنا مسألة القبض ما يعني القبض والاستفاء صحيح. وقفنا عند التحقيق في المسألتين الأولى المجمع عليها انتهى والثانية المختلف فيه. وطبعا الأولى المجمع عليها انتهى الكلام فيها ويأتي مزيد بيان في هذا الشطر من الكلام. ثم المسألة الثانية المختلف فيها وبيان التحقيق فيه. المسألة الأولى فالإجماع منعقد على عدم بيع الطعام المبتاع قبل قبضه. يبقى الإجماع في إيه؟ في الطعام. وهذا يعني بطلان بيعه قبل قبضه كما صرح بذلك المزري وعياض وطبعهم النووي وسبق ذكر من سلف كابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم رحم الله الجميع. ولعل الأجل سرعة تعرضه للسلف بصورة أو أخرى حزم المكان والزمان والحال سواء كان مما يقتات أو غير ما يقتات مدخر أو غير مدخر. وعلى كل حال سواء أدركنا العلة من ذاك الإجماع أو لا فالواجب التسليم له كالتسليم للقرآن والسنة الصحيحة على اختلاف هل يقدم الإجماع على القرآن والسنة أو يتأخر. طبعا أنا بكتب في هذه الجزئية إيه يعني ما بظنش بالمعلومة يعني ما بتأتي في ذهني مثلا معلومة كأني بعطيك إن المسألة دي تنازع في كتاب الإجماع يقدم على القرآن والسنة ولا يتأخر إذا معايا. فما بتأتي معلومة كهذه قد تكون يعني قد تظنها من فضول المعلومات أو حاش لا لكن ما بحبش أظن عليك بمعلومة فبعطيك فائدة سريعة وملخص المسألة عندما تأتي في وقتها كمعلومة عرضة يعني. على اختلاف هل يقدم الإجماع على القرآن والسنة أو يتأخر على قولين من حيث اعتبار الأصل أو الفرع تمام. والحق الذي عليها للسنة والجماعة أنه تبع للقرآن والسنة ومنهما خرج ومع ذلك لا يتوقف على مستنده لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا. يبقى قلت والقرآن هو الإجماع منين؟ القرآن والسنة الكتاب والسنة هو الأصل والإجماع لهم تبع. قلت الإجماع يعني هو هي مع عجينة تمام. يبقى الخلاف خلاف نقول إيه خلاف لفظي أو خلاف صوري كما يقال عند الحنفية بمعنى هذا للصلاح. إذا المسألة الأولى الأمر فيها مقضي. أما المسألة الثانية وهي اختلافهم في المبيع غير الطعام من العروض كلها نركز بها في هذا التحقيق. ويختلافهم في المبيع غير الطعام من العروض كلها يبقى الطعام خذ الأمر فيه. طيب ما سوى ذلك بقى طبق الكلام ده على العصر اللي احنا فيه ملابس أدوات كهربائية أي شيء آخر في الساحة اللي موجودة الآن واربط الكلام بالواقع. فمنهم على ما سبق ده ملخص لما سبق ذكره. فمنهم من أخذ بعموم النصوص الواردة شو بقى المآخذ وركز معك. فمنهم من أخذ بعموم النصوص الواردة وتفسير الصحابي لما روى فهو أعلم به من غيره وهو القول الرابع. يبقى عنده عموم النصوص ومين اللي فسر النصوص أي أحسن جابر وابن عباس. ومنهم من أخذ بعموم النصوص أيضا شو بقى الكلام ومنهم من أخذ بعموم النصوص أيضا كسابقه ولكن بقيد القدرة على نقل المبيع لانتفاء الغرر. ها دي علة مهم. طب إذا غلب على ظن انتفاء الغرر مع وجود المبيع في محله وصار في ذمتي بالعقد والعرف يبقى نفهم بقى النصوص تمام. نفهم النصوص يبقى منهم من أخذ بعموم النصوص أيضا كسابقه قال بعموم النص. طيب ولكن بقيد القدرة على نقل المبيع لانتفاء الغرر، يبقى جعل النقل من المحل الى محل، محل البائع لمحل المشتري، او نقول من ذمة البائع الى ذمة المشتري، ها يبقى انتفاء الايه، انتفاء الذي قد يحدث على رئيس ما ياتي من علل قد تكون مقبولة من هذا الكلام. فان تعذر جاز بيعه قبل قبضه، فان تعذر جاز بيعه قبل قبضه والا فلا. وهذا تعليل مقبول جدا ووجيه، هو القول الثالث هو قريب من سابقه كما ترى، لان الاصل بينهما واحد، وانفرد هذا بزيادة بيان وجيهة وهي انتفاء الغرر او تعذر النقل، اللي هو قول ايه بقى، القول الثالث والقول ابي حنيفة ابو يوسف، ده القول الثالث. تمام، يبقى هما مع القول الرابع من حيث تطبيق الاصول ومتطبيق النصوص. جميل، لان وضع علة مهمة جدا وهي المرادة من مسألة النقل لما يأتي بيانه في اخر المسألة هذه. ثالثا، ومنهم من اعتبر العام مجملا فسره الخبر المخصص بذكر الطعام، فهم مالك بقى اهو دخلنا قدام ديوك، عندي عام وخاص، يا ترى ده العام هيخضع للخاص ولا الخاص هيفسر العام؟ ده ام ولهم كلام في الاصول وحفاظ، شو بقى الكلام. ومنهم من اعتبر العام مجملا فسره الخبر الخاص بذكر الطعام، وهو القول الاول قول مالك واحمد فرواه والاوزاعي وجماعه. ومنهم من فهم قول ابن عباس بجامع العله مع الطعام وهي الكيل والوزن، فخصه بكل ما يكال ويوزن طعاما او غيره، وهو القول الثاني. فهمنا دي؟ يبقى احنا اجملنا الكلام في الايه، مآخذ الاقوال الاربعه اللي سبقها. تمام، يبقى القول الاول اخذ بعموم النص الوارد، وتفسير ابن عباس وتفسير جابر هما الصحابيان الذين رأي عن النبي صلى الله عليه وسلم القول وقال بمجيبه أفتي بمدلول هذا النص. تمام، ده القول الرابع. القول الثاني أخذ أيضا بعموم النصوص كالقول الأول، اللي إنه وضع علة مهمة جدا في النص وهي انتفاء الغرر. تمام، يبقى بنى الكلام هنا على غلبة ظن وقوع غرر، أو اللي هو اللي غلبة الظن كنا بتساوي اليقين عند تعذر الأمر. تمام، يبقى بنى على غلبة ظن وقوع الغرر او ندرة وقوع الغرر حسب ما الحال. تمام كده. طيب القول الثالث، ومنه من اعتبر العام مجملا فسره الايه، فسره الخاص اللي هو بذكر الطعام، على اساس ان كل النصوص جاءت بذكر الطعام ونص او اثنين جاء من حيث العموم. فدعي مالك رحمه الله تعالى على ان هذا النصوص التي اشتهر بذكر الطعام تعتبر مخصصة لذكر العام او المجمل في الوجه الاخر. القول الرابع، اعتبروا العلة في الطعام الكيلو والوزن، مفيش غير كده، اما يكال اما ان يوزن، صحيح؟ فقالوا ان كل ما يوزن ويكال دخل في الايه؟ في الحكم، وما سوى ذلك لا. تمام كده؟ ده الاقوال الاربعة. والتحقيق، وبهذا العرض نرى الائمة رحمهم الله قد اختلفوا في فهم النصوص ودلالتها. والتحقيق واحد، أن القول الثالث يوافق الرابع من حيث إعمالهم لمنطوق النصوص العامة واعتمادهم على قول ابن عباس وجابر فيما روياه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عمم ابن عباس منطوق لفظ، يبقى القول الثالث يوافق الرابع من حيث إعمالهم، صفحة 192. القول الثالث يوافق الرابع من حيث إعمالهم لمنطوق النصوص العامة وإعمالهم واعتمادهم على قول ابن عباس وجابر فيما رواياه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في دقيقة واحدة بس، في هنا علم إيه في أقوال الصحابة؟ صح؟ وهما مين؟ يبقى السبعة اللي بيتكلموا بالكلام ده وقت ما قصدهم ضرب دين، ماشي؟ وقد عمم ابن عباس منطوق لفظ الطعام وهو أعلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى وجابر، أي قد أفتى ابن عباس وجابر وابن عبد الله رضي الله عنهما بذلك، فدل على علمهما بالمراد والمغزى من ذلك المنطوق. تمام. وهذا يعني أن النص وإن كان قد ورد في الطعام خاصة فهو يتعدى إلى غيره مطلقا. ركزوا معنا الكلام ده، المفروض تكونوا انتم قرأتوه كما سبق يعني، لكن ما أدري. ومناط الحكم في ذلك ومناط الحكم في ذلك، عرفنا ايه مناط حكم؟ علة حكم. تمام، عشان ما تسمع واحد من الجماعة اللي بتحط على الشباب والجمهور لك مناط حكم كان بيتكلم بالانجليزي، يبقى الراجل ده عنده علم الاولين والاخرين. ها اقول لك ماذا الشباب دول شباب لسه كده معرفش مناط الحكم المسألة، وبدأ يتكلم ايه بكلام خافي شوية يعني. ومناط الحكم في ذلك قد فسره بقوله لما سئل عن علة ذلك فقال ألا تراهم، ابن عباس بقى، ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع. وفي رواية عنه قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع، أي مؤخر، يعني عن المشتري الأول الذي هو البائع الثاني بالنسبة للمشتري الثاني. وصل كده؟ يعني المشتري الأول الذي هو البائع الثاني بالنسبة المشتري الثاني، يعني المشتري هنا أصبح إيه؟ أصبح بائعا. ها؟ والمعنى أنه إذا اشترى طعاما، هنقول بقى وسلعة على تعميم هذا القول، ها؟ وأنه إذا اشترى طعاما أو سلعة بمائة جنيه ودفعها للبائع، ولم يقبض أي المشتري منه أي من البائع الطعام أو السلعة، وتأخر أي المبيع في يد البائع، ثم باع أي المشتري الطعام أو السلعة الذي لم يقبض إلى آخر بمائة وعشرين جنيه، فكأنه اشترى بماله مالا أكثر منه. فهمتوا كلمة ابن عباس كده؟ ده مثال وضحت لك كلام ابن ايه؟ ابن عباس، عشان ايه ما تخافش عليك الامر، ده دراهم بدراهم، دي العلة ان انا ايه ببيع ما لم اقبض، ببيع ما لم امتلك، يبقى فلوس مقابل فلوس. بس هو فين بقى؟ اللي هو بيسموها بقى كما قال تأتي ان شاء الله تعالى عن ابن عباس، هي طبعا عزي ابن القيم عزال الأشياء وأنا وجدت بعض المجن المقدمة، بس هكذا محتاج نظر فيه ابن عباس وأنس، قال دي بيسموها الحريرة، اللي هو بقى قال لك ايه، قال ده الحريرة. الحقيقة بقول لك ايه، ان في حاجة بين الاثنين بيلعبوا عليها، هي فين ديت؟ مش موجودة. انت معايا كده؟ ده يأتي ان شاء الله في تحرير مسألة العينة او العينة، هذه او هذه على ما يأتي بيان. على كل، اذا فهمنا الصورة دي، ده علة البيع ما لم يقبض او ما لم يكن عنه. صورة اخرى، ان يشتري من انسان طعاما او سلعة بمائة جنيه الى اجل. ركزوا معايا، ان يشتري من انسان طعاما او سلعة بمائة جنيه الى اجل، ثم يبيعه قبل ان يقبضه بمائة وعشرين جنيها، فهذا لا يجوز. طبعا بلاش العلة ايضا، كل اللي فيها ده ايه؟ الاجل. لانه في التقدير بيع مال بمال، والطعام او السلعة غائب، فكأنه باع ماله اللي هو المائة جنيه الذي اشترى به الطعام او السلعة بمائة وعشرين جنيها، فهذا ربا، ولانه بيع غائب بناجز فلا يصح، ولأنه بيع ما ليس عنده أو ما لم يضمن أو يضمن وفيه غرر متوقع حدوثه. شوف كم مسألة في المنهي عنها، يبقى ربا، غائب بناجز، بيع ما ليس عندي، بيع ما لم يضمن أو يضمن. أنا بعت شيء أنا مضمنوش لسه، إن لسه ما أخذت ولا اتمكنت منه بعده ولا صار في ذمتي. تمام كده؟ وعند أصحاب هذا القول، وسيأتي مزيد بيان ومناقشة، أن ذكر الطعام خاصة خرج مخرج الغالب. هنا بقى كأنه رد على القول الايه؟ القول الأول تمام. يبقى كده الطعام ذكر الطعام خرج مخرج الايه مخرج الغالب, وايضا على الثاني اللي هو جعل العله في الطعام فقط. تمام, ان جعل العله بناء الحكم في اي ما يكال او يوزن فين في الطعام. الكل ما يكال ويوزن يقطع الطعام وما عدلا, يبقى اللي بيكال بالعرف وبيوزن حكم حكم الطعام, والا فلا. فما لا يكال ولا يوزن يبقى خلاص لا, بيتشال كده وخلاص بيضع الحكم. تمام. فهنا يقولون ان ذكر الطعام خاصة خرج مخرج الغالب والمشهور فلا مفهوم له, واختصاص به دون غيره, وتم قرينة اخرى وهي الجذب بانتفاء الغرر المحتمل حدوثه. اذا تأخر القبض يبقى عند القول الثالث والقول الرابع الاول والثاني الثاني والاول صح, القول الثاني والرابع الثالث وفق الرابع الثالث والرابع قريبين من بعض. ده بالقولين انا اقول الان واؤكد اختيار على ما بما ياتي. كمان الان يرجح بهذا الكلام القول الثالث والقول الرابع على ما ياتي مزيد بيان. اثنين, ان القول الثاني اعمل فيه مفهوم النص وهو على احتمالين سبق ذكرهما وبنوا على ذلك الحكم سواء ما وجهته وقد وافق كلام ابن عبد البر هو المعتبر اللي اخترته هناك او الاخر الذي رده ابو زرعه العراقي, فهو يعارض القولين الثالث والرابع وهما الاظهر والاقرب للقبول والاعتبار اللي هما القول الثالث والرابع. والثالث التحقيق الثالث ان القول الاول قد اعتبر الطعام مفسرا ومبينا للمجمل العام, وبهذا يكون قد اعتبر الطعام وصفا للحكم, وان القول الاول اعتبر الطعام مفسرا ومبينا للمجمل العام وبهذا يكون قد اعتبر الطعام وصفا للحكم وقد علق الشارع به الحكم. ده على اساس اعتبر انه جل النصوص والروايات من طريق الثقات ذكرت ايه الطعام. فهذا يدل على تعليق الشارع على ايه ايوه يعني جعل ان الحكم علته على ما وصف اللي وصف الطعام, فقالوا ده معناته الحكم الشارع الحكيم في النص او في المطلوب. تمام كده. ده بالنسبه لاعتبار هذا والاجابه عن هذا بجوابين. الجواب الاول ان ثبوت المنع في الطعام خاصه بالنص وفي غيره اما بقياس النظر لما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال واحسب كل شيء مثل الطعام او مثله مثل ايه الطعام او بمنزلتي في روايته, وهو ما يسمى بقياس التسوية. قياس ايه التسوية. واما بقياس الاولى لانه اذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة اليه وعمومها فغير الطعام بطريق دي تطبيق عامل الاصول هو بقى. تمام كده. فأعيدها مرة ثانية. يبقى الرد الأول على هذا الكلام على القول الأول أن ثبوت المنع في الطعام خاصة ثبوت المنع في الطعام بالنص وفي غيره إما بقياس النظر لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وأحسب كل شيء مثل الطعام أو بمنزلة الطعام, وهو ما يسمى بقياس التسوية او بقياس النظر اللي بيسموه ايه الشيء بنظيره, اسمه ايه الشيء بنظيره. ولاجل ذلك افرع بقى سنة غبك المسافة لما سبق في مسألة من واقع زوجته في نهار رمضان, وقلنا هناك على خلاف ما يظن البعض ان ده انه هو قول الواحد او اثنين, لا ده قول جمهور العلماء في إنزال من هتك حرمة الشهر بأكل بغير عذر شرعي أفضل بغير عذر شرعي حكم حكما جامع في نهار رمضان يبقى كفرته ايه؟ وده على جمهور العلماء خلافا للشافعي. الشافعي تمسك بموجب النص الوارد في الجماع، لكن جمهور العلماء لهم وجهات نظر من ان تنكيح المناط وايش الكلام ده بخزة قرنها يومها، ثم على اساس ما هو الصيام وما الضابط في الغاء الصيام. تمام؟ تقول الصيام الامتناع عن الاكل والشرب والايه؟ الاكل والشراب والجماع وانا وسائره بقى. تمام؟ يبقى قالوا الاجماع، الجماع جاي من ايه؟ بالنص صح؟ وفي القرآن موجود، والطعام والشراب صح؟ برضو كذلك بالنص. فقالوا دي العلة، فانتهاك الحرمة بالجماع اصبح كانتهاك بايه؟ دي ملخص قضية اللي سبقت في مسألة بتنكيح المناط، تخيط المناط سبق في مسألة القياس. فقالوا الشيء بنظيره، فده بيسموه قياس تسوية او قياس نظر. العلة ايه؟ العلة واحدة، تعمد انتهاك حرمة الشهر، مش كده؟ وطبعا ده مش كلام صبر، ده كلام جمهور العلماء، فطاح المالك احمد الاوزاع الثور وجماعة خلاف الامام الشافعي يومها. صحيح؟ طيب هنا اذا عرفت لك المسافة فين؟ في كلام ابن عباس رحمه الله تعالى. يبقى هنا ايضا حاجة فرع، مين الاعمى القياس هنا؟ في مثال هو ابن القيم ذكر بابا عظيما في علم الموقعين له، يدلل على ان القياس هو اصل من الناحية العملية عند الصحابة. الله عز وجل واستطرد استطرادا في المجلد الاول كاملا من اعلام الموقعين، او ثلاث ارباع المجلد ما لم يكن كل المجلد. صحيح؟ يثبت ان القياس اصل من الاصول من عند السلفيين من عصر الصحابة الى وقتنا المعاصر من ائمة اهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، فيرد على من ابطل القياس انه معمول به. وهذا كأنه الاستدلال هنا بنظر ابن عباس، احسبوا الشيء بنظير التسوية. معايا كده؟ طيب. وإما بقياس الأولى. إيه قياس الأولى؟ لأنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه، تعليل ها وعمومها، فغير الطعام بطريق أولى، وهو ما يسمى بالقياس في معنى الأصل. أيضا يسمى بالقياس في معنى الأصل، وهو ما كان بإلغاء الفارق بين الطعام وغيره. تمام؟ ايضا هنخرج عشان ذكرت انا مسألة الجماع والافطار وكان هذه محلها. فلا يحتاج الى التعرض الى الجامع، وهو ما يسمى بالقياس الجلي او بمفهوم الموافقة، وهذا قياس باعتبار علته. وطبعا القياس الجلي مختلف، يا ترى قياس جلي ولا شيء منصوص عليه، وده متفق على قبوله كمفهوم الموافقة بخلاف مفهوم المخالفة، متفق على العمل به، وهذا قياس باعتبار علته. وهذا مسلك الشافعي ومن تبعه، وهو ما رجحته في القولين الأوليين. تمام كده معايا؟ عشان كده المشهد الايه؟ القول الثالث والقول الرابع اللي هم قريبين من بعض. الثاني أن اختصاص الطعام بالمنع إنما هو مستفاد من مفهوم اللقب. شوف قد ايه العلم دي ترابط مهم جدا، دي بقى أصول فقه. اختصاص الطعام بالمنع هو مستفاد من مفهوم اللقب، وهو قسم من مفهوم المخالفة، وقد يسمى بدليل الخطاب. ومعنى مفهوم اللقب هو تخصيص بحكم، تخصيص اسم بحكم، أو تقييد الحكم أو الخبر بس، أو كل دي معنى إيه عشان أقربك من المسافة، أو هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم، يعني الدال يعني اللفظ الدال على الذات دون الصفة، سواء كان علما مثل، لما نقول المثال تفهم المطلوب، قام محمد مين محمد؟ لكن يقول قام محمد، هعرف مين محمد؟ طيب ظهر لمحمد، من محمد؟ طيب نواصل. طيب او اسم نوع مثل في الغنم زكاة، في الغنم زكاة، فهذا لا يعني ولا يدل على ان غير محمد لم يق، يعني قد يكون في المجلس غير محمد وان لكن اختص بمحمد لايه؟ لانه قد يكون عالم، قد يكون ها، قد يكون هذا لا يمنع ان يكون غير محمد قام. طيب ايضا او ان غيره لم يضر، ولا يدل كذلك ولا يفهم منه عدم وجوب الزكاة في غير الغنم كالبقر والابل مثلا، لما قلت الغنم زكاة هل هذا يعني انتفاء الزكاة في غير الغنم؟ صح؟ ايضا يخرج عليه ان في ايضا ما قام مقام الغنم وهو الابل والبقر وما وما الى ذلك. ايوه احسنت، انا اعني هنا اللقب، هذه وجه التفريع هنا الان، لا يمنع وجود غيره، وده وجه الاستدلال في تخريج الطعام او عدم تخريج الطعام. وصلت كده؟ صح؟ يبقى هنا وجه ان يثبت الطعام علم هو عليه الطعام. طب اي طعام؟ اما خلاص ما شفت ازاي ده المقصود من هذا الكلام، الطعام اي طعام؟ طب وذكر الطعام؟ طب وغير الطعام؟ يبقى كون انه يكون ذكر الطعام لشهرته وعموم البلوى به في هذه الحال يبقى لا يمنع وجود وغيره، وده اللي قاله ابن عباس وافتى به جابر وابن عباس. فهمتوا كده المقصود من ايه؟ من ذكر هذه اللفه عشان تفهم ايه المراد. وصلت؟ طيب. وهو ليس حجه عند جمهور العلماء اللي هو مفهوم اللقب، لا سيما اذا تجرد عن القرائن وهو مقتضى التحقيق، لأنه يفضي إلى سد باب القياس، وهو أصل متفق عليه عند أهل السنة والجماعة بعد الكتاب والسنة والإجماع خلافا لمن شذ كالظاهري. وإعمال مفهوم اللقب هنا وقد تجرد عن أي قرينة تخدم، فقد عارضه عموم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقا. هو هنا في شيء أنا برضه عشان أوصل المعلومة، القول الأول طبق مفهوم إيه؟ القول اللي هو القول الاول اخذ الكلام على عمومه، على عمومه كانه اخذ بمفهوم اللقب، تمام كده. القول الثاني رد عليه بنفس مفهوم، بمفهوم اللقب اللي هو القول الثاني سراده، يعني ايه استدل بيه وده احتج بيه عليه. انت فهمت المراد كده؟ المأخذ نعيد الورقه ثانيه، هات القول الثاني الاقتصاد بالطعام بالمنع. ليه المنع بيع الطعام؟ مستفاد من مفهوم اللقب ده على تخريج القول الاول. تخريج ايه؟ تخريج القول الاول مستفاد من مفهوم اللقب، بيرد على القول الاول بانه انت قلت بالطعام على انه ايه؟ ركز بقى، خاص بالمنع، خاص بالمنع. ما حصلك وذكرنا المسألة تجد فيها هنا شقين، شق لهم وشق عليهم. انت فهمتني كده؟ هم قالوا عموم عامة البلوى بالطعام، والطعام خصص بالنص، يبقى صار الطعام عندهم من ايه؟ علم بالذكر، بدليل النصوص اللي اتت، معظم النصوص اتت بذكر الايه؟ الطعام، فقالوا موجبه. طيب قال وبناء عليه هو المعتبر، حلو كده؟ قال ده اسم مفهوم لقب. الثاني بيرد عليه شطر الثاني، قال له طيب مفهوم اللقب، مع انك تقول بمفهوم اللقب اللي مفهوم اللقب لا يمنع دخول غيره، لا يمنع ايه؟ وصلت كده؟ لا يمنع دخول الغير، كما سبق وذكرنا من ناحية اللغة بهذا الشيء، تمام كده؟ يبقى ما ليس عندك ما يمنع دخول الغير، غير الطعام. وصلت كده الموضوع؟ كده وصلت؟ طيب ماشي.
اذا كان المفروض ان القول الاول لا يحتج بمفهوم اللقب، يعني ما
يتخذش
بقى مفهوم اللقب.
بص الله يحفظك، دخلنا هو ايه المساله مبنيه على مساله ايه؟ نعم ايوه ايوه ما تنساش ان انت الان يعني ايه هتجد من يعتبر الملكية يقولون بهذا الكلام حتى المعاصرين الملكية يقولون بهذا الكلام ما في كلام عندما يبقي ملكية هم الملكية مش مشهورين في البلاد يعني انت معايا هنا الحنفية عندنا أكثر لكن اللي هم اللي هو درس الفكر الملكي ويقول به هتجد عنده مسلم تمام لكن هو لو نزل إلى المقارن بقى وبدأ يدرس ويتحرر قد حيث ابن تيمية رحمه الله تعالى من حنابلة والكلام ده وبدأ يخرب له عنده أفق عالي لا شك هيبقى هذه مناقشات ولذا بقول لإخواني ده اسمه تخريج الايه دفاع الأصول ده باب مهم جدا في أصول فقه وباب عميق جدا وكنت صعوبة شوف انتو الكل يعني بقى توه ازاي هو ده هو اسمه تخريج الفروع على الأصول صعب جدا معه التركيز لو أنا مش فاهم لا يمكن أفهمه لا يمكن أفهمه ليه الإمام قال الكلام ده ليه اختار القول ده ما ذلك ما نقولش بقى ما يطلع ولا على ثلاث أقوال القول الأول مش عارف ونحطه واللي اختار يختار ده مش بقى فهمش أو أن يقول والله تعطت أقوال والقول بقى بأخذ بالكم وبالتخن وبالطول بقى ده أكثر ناخد بالأكثر لا المفروض الراجل بقى اللي هو عنده يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه وعنده ودي يبدأ يبني ماذا قال الإمام بهذا القول أخرجه ليه قال بقى اللي على أي أساس بنى قول يبقى أنا كده بقى أتبع اتباع طالب إيه اتباع طالب علم أما إن قلدت بالكوم يبقى سريعا ما بنكسر مهما كان شأن القائل بقى مشهور مش مشهور نازل هيبدأ كلامه يرد ماشي كده مين يرده الطالب المتمكن بقى اللي فاهم أصول وبدأ ينظر في الكلام ويبقى فيه مسألة هكذا يبدأ إيه يبدأ يبقى كله وزن كويس إن شاء الله أسأل الله أن يبارك فيكم ويجعلكم من خدام العلم والدفاع عن الدين إن شاء الله تعالى وإعمال مفهوم اللقب هنا وقد تقرر عن أي قرين تخدم فقد عرض علوم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقا شو بقى الكلام يبقى هنا إيه الأمر جرى على تطبيق أصول ونصوص تمام طبعا اللي هيضعه في القول الأول إنه قلب مفهوم اللقب حلو وما يخدموش تمام يبقى أصبح الصارف عنه إن جعل العام مقيد جعل العام مقيد بالطعام لا يخدمه وجعل أو هنتكلم بقى بالاصطلاح الآخر جعل المجمل مبين بالطعام لا يخدمه يبقى ما زال العموم على عمومه مين يفسره اللي روى ابن عباس وجاب اللي روى هما اللي أفتى بإيه بهذا الكلام يبقى أصبح راية وأفتى بموجب ومين أولى الناس بمراد بفهم مراد الله ورسوله رجع الصحابة دي حجة قوية طبعا أحمد أي عنده الشافعي وابن عيينة والثوري والجماعة اللي سبق ذكرهم وأيضا حجة لأبي حنيفة وأبي يوسف في هذه الحال فين؟ من الصحابة لا هم الاثنين فقط من الأصحاب لا ما حصل هو اللي في القول الثاني القول الثاني اللي ذكرناه اللي عن عثمان وذلك قلت دي بالذات عشان ايه قلت ولا يصح
لو صحت
ايه كان هتبقى ايه هتبقى مخالفه هنا في هذه الحاله لما قلت لك ان يعتبر العله بذكر الطعام عمق فهم ان الطعام بيوكل ويوزن يبقى كل ما يوكل ويوزن يؤخذ ما اخذ الايه ما اخذ الطعام لكن ليس عن دي كده على قواعد على قواعد الاصول وخاصه الحنابلة يعتبر ايه اجماع من الصحابه لا يعرف لهم مخالف في هذه الحاله تمام كده معايا الشيء الثاني ان عثمان لم يصح عنه وسعيد بن مسيب ايضا لم يصح عنه لكن صح عن جماعه من التابعين لكن خلفوا بايه بالنصوص واقوال الصحابه طيب في هذه الحاله عرض هذا المفهوم عموم الاحاديث المصرحه بالمنع مطلقا وبتفسير الصحابي الذي روى الخبر وبإفتاء اثنين عالمين من الصحابه ولم يعلم لهما مخالف وإظهارا لعلة الحكم حسب ما سبق بيانه بقى ها كده احنا فهمنا طيب إظهارا لعلة الحكم حسب حسب ما سبق بيانه الشيخ محمد حسن ما عاش ورا على فكره ما هو معاه اديته مجلسه اليوم والله لسه طيب هو الراجل قاعد كده عمال يعني بشاف وكده مستخبي ورا مستخد. وإظهارا لعلة الحكم حسب ما سبق بيانه نقول واحد. نشوف بقى إيه العلة بقى اللي هي نأخذها من خلال كلام اللي إبن السابق ذكر، لسيما وأول من أظهره اللي أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ماشي كده؟ واحد، لعدم تمام الاستلاء. أقول إيه؟ لعدم تمام الاستلاء، أدي واحد. اثنين، لعدم تمام انقطاع علاقة البائع عن النبي. كل دي علل هنقول بقى إذا انتفى إيه؟ الحكم ظهور محلاته، تمام؟ لعدم تمام الاستلاء، أدي واحد. اثنين، لعدم تمام انقطاع علاقة البائع عن المبيع، وذلك من وجوه قد تحدث. واحد، فإن البائع قد يطمع بفسخ العقد والامتناع من الإقباض إضراء المشتري قد ربح بالسلعة، وذلك بأن السعر قد يكون زاد أو نظر وجود السلعة أو كثر الطلب عليها ونحو ذلك. واقع ولا مش واقع؟ خاصة الزمن خرب دلوقتي، يرجع بيقول لك أنا عايز، سهل جدا يقول أنا عايز وأنا مش راضي، صح ولا لا؟ سهل جدا، صحيح؟ ما يعرفش يا أخي شو كنت زبونه من 100 سنة، الندالة موجودة إلا ما رحم الله. طيب، على كل اثنين، أنه قد يغره الربح. يغره ليه الربح؟ وتضيق عينه منه، فتسول له نفسه بأكل مال غيره بالباطل. الكلام ده امتى؟ ان الحاجة تفضل عنده، حلو كده؟ طيب. ثلاثة، انه قد يتحايل لإبرام ظلم او خصام او معاداة للمشتري لأجل رجوعه. بتلكك بقى، واقع ولا مش واقع؟ دي كلها علل مهمة، اما تنظر للواقع هتجدها ايه؟ هتجدها قيمة او شبه قيمة غالبا، تمام؟ في لأجل رجوعه في البيع، وكل هذا محتمل بالواقع وهو شاهده. ولذا فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف في مبيعه حتى يتم استيلاءه عليه. واضح كده؟ طبعا الكلام ده هتوزنه أكتر لما تفهم الكلام اللي سبق من كلام الأئمة وتعيد هذا الكلام، ليصفى عن البائع ما سبق ذكره. يبقى قلنا هنا من محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف في بيعه حتى يتم استيلاءه عليه ووضع يده عليه، ليخفى عن البائع ما سبق ذكره. وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع الحكيم، وملخصة في سد باب المفسدة وفتح باب المصلحة. وهنا يكمن مناط الحكم. حط تحتها خطي بقى، دي خلاصة الكلام في المسألة. وهنا يكمن مناط الحكم، فإن غلب على الظن انتفاء الضرر المتوقع حدوثه، فإن غلب على الظن انتفاء الضرر أو الغرر المتوقع حدوثه أو الضرر بتصرف البائع في ملك غيره، جاز له بيع سلعته قبل قبضها بالمعنى السابق ذكره. ذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا وإثباتا. اللي هو ما احنا قلنا دلوقتي طبعا الأصل خلاص الكلام ده ايه بقى، كل فرع ده كله ايه؟ دي التعليقات على ما سبق ذكره. اخترت انا القول اللي هو لابد من القبض، ما ينفعش اقعد من غير ما اقبض. وكل ايه هو القبض والاستيفاء؟ طبعا مجلس العقد، ذهب المشتري الى البائع، تمام؟ وجلس في مجلس العقد البائع والمشتري، وتمت البيعة على هذا الشيء، حلو كده؟ طيب، الأصل أن يقبض المشتري سلعته، تمام كده؟ ويأخذها ويمشي، ده الأصل المتفق عليه في البيوت، تمام؟ أو أن ينهى العقد على تمكين المشتري من قبض سلعته. خلص كل شيء وبقى ده حقي، قال له طيب خلي دي هنا عندك في امانتك ركز بقى معايا، هو بقى فين في امانتك دي تبع فلان. اصبح الصورة الاولى ان اقبض الاصل فيها، اتنين ان انا اتمكن من ايه، ان امكن من قبض السلع. وكنا ان التمكن من القبض جاري مجرى مجرى القبض، تمام. طيب اصبح في هذه الحالة سلعة، سلعة من؟ سلعة المشتري، تمام. هنا بقى الكلام الثاني شيخ احمد، الكلام البائع اما ان يكون عنده ضمير ورجل امين يقضي بحق الامانة، واما ان يكون رجل مزور وغشاش الى اخره، تمام. مين يقضي في هذا الكلام؟ المشتري. لا، المشتري بنظره الى حال البائع، رجل امين ومحترم وسمعته كما يقولون، راجل عند كلمته، انا ساب الحاجه دي عنده، ما لا تلوح له نفسه بالطمع في حق المشتري، ان ده راجل محترم ومنا وعلينا، طب خد يا فلان ديت ولما يجي بنديله بتاعته. انت فهمتني ليه يا شيخ احمد؟ انت معايا اهو بقى. اصبح اتفقنا عن الاصل، اشيل ايه؟ اشيل السلعه خلاص، بقى عبد شرعا موجود وسلعتي انا هقبضها، اما اشيلها او ان انا ممكن من قبض السلعه، وبقت الان في هذه الزاويه في المحل ده حق فلان، ما حدش يجمد يجي فلان، طب انا اقول لا لا دي مباعه، ما حدش يجمدها خالص، تمام. اصبح دي ذمه مين؟ البائع. خلاص يقدر كده، لان بقى هو مستأمن على هذا الشيء. لو غلب على ظن المشتري ان البيع هذا سمعته ممن يتلاعب في سلع الغير حتى بعد انقضاء البيع، يبقى في هذه الحالة يتعين على المشتري ايه؟ يتعين على المشتري حمل سلعته من عنده. لو هو الراجل ده مستأمن وراجل محترم وسمعته كويسة، هيجي النهاردة بكرة بعده، يبقى في هذه الحالة هي بحكم العقد سلعة من؟ خلاص. عارف جه في الليل في الصباح وقت ما المحل مفتوح في شيء سلعته بيمشي، بقول له انت بتعمل ايه؟ يبعت فلان خد دي، هات الامانه دي من عند فلان، خلاص الحكم ايه؟ اصبح واحد، فلان ارجو من فلان اعطاء الامانه التي عندك لفلان، خلاص اصبح معروف هي الامانه، مش محتاج اصرح، خد دي امانته شيل دي لانها بتاعته، تمام. يبقى اصبح عندي هنا، فهمنا الصوره؟ يبقى الصوره الاولى واضحه، الصوره الثانيه واضحه. اتفضل. لا ما الجاية سيبها، انا اجيبها، انا عايز افهم دي لو الاخ احمد لعله ان هو ايه يعني ذكر جزئية. انا الان قلت القول الثالث والقول الرابع وهما اللي في الاعتبار، تم كده ان الاصل استفاء المبيع، وكل الاستفاء والقبض سبق تبان. الاصل ما خدت السلعة شريتها باخدها، تمام. طيب انا اشتريت السلعة وانهيت كل شيء والعقد انتهى بين الاثنين في مجلس العقد، وبقت سلعتي قبضت السلعة، وده رقم واحد. اثنين، مكنت من السلعة في اي وقت، الصبح بعد ساعة بعد اثنين ثاني يوم ثالث يوم، في اي وقت بقى اقول ايه السلعة بتاعتي، اصبح دي جاري مجرى ايه؟ مجرى الخبض. اصبح هنا الشيء الثاني، الصورة الثانية، او هنقول الوضع الثاني، وده لا يقل عن الاول، بس ده مشروط بايه؟ نرجع بقى لأمانة البائع الأصلي على إثر ما أنا ذكرته الآن في إظهار العلة. إن كان ممن يتلاعب بحق الغير وشول عنه هذا الكلام، أو أيوة، يبقى يتعين علي إيه؟ حمل السلعة بتاعتي قبل ما قبل ما أنا أبحث، حتى لا أقع في الإيه؟ في المحظور. خط اللي بتاعه وجيت روحت قال ما لقيتش، طب معلش أنا آسف والله سوالي اللي عندي طلع وادي ابني مش عارف إيه، وطلعها من غير ما يقول، وعليا كذا طلعها من غير ما يقول، وهو اللي يكون قال له خدها واحنا منا وعلينا، والراجل لما يجي بندوس العفه. اذا علم من حالي وغلب على ظني هذا الكلام، تعين علي حمل السلعه من محله. وان كان راجل من المستأمنين الناس المحترمين الامناء، يبقى حكم دي حكم دي ولا شيء. هو راح ياخدها، بعت واحد رساله عاجله الرجاء من اخ الحبيب اعطاء الامانه اللي عندك لفلان، خلاص اصبح الصوره ايه؟ لان عله الحكم هنا انتفت، وهي ايوه الغرض المتوقع حدوثه هنا منفيه. يبقى الصورة الأولى لها وجه والصورة الثانية لها وجه، وده الكلام اللي هو بما يتعلق بهذه المسألة. طب شوف شوف، طب صلي على النبي. أنا ذكرت هنا صور جاي، أنا بس عايز أخذ الآن نطبق على إن إحنا إيه قلنا إيه المطلوب دي، حتى لا يختلط الأمر على إخواني. اتفضل.
معاك. اتفضل.
Yeah.
أن يبيع السلعة في مكانها فبضع بالدوفها خلاص أنا بشتريتها يعني مثلا أنا أبلح أحضرت فيها الآن اشتريت السلعة خلاص مع البائع وبعد ما طلعت ولفيت لفة كده واحد بيسألنا عن هذه السلعة فقلت له طبعا أنا ما اشتريت السلعة مثلا بالمصادر اللي أنت عاوزها تعال خدها من المكان اللي مشتريتها وخلاص كده استوفيتها وخلاص صارت ملكي هل يجوز لي أن أروح أبيعها في نفس المكان؟
نفس مكان ايه؟
نفس مكان اللي انا اشتريت منه
بقى بتاع تاني
ما بتاعتي ماشي انا
تمام بتاع تاني
ماشي هل يجوز
لي انا اتفقنا خلينا في الصوره الاولى الان انت الان خرجت عن عله الحكم اللي احنا قلنا من النصوص تمام لو انت لاحظت ان احنا قلنا القول الثالث والقول الرابع عمل ايه علوم النصوص وتفسير الحال اللي موجود الا ان القول الثالث ابو حنيفه ومن معه وضع عله قيمه في الايه في المساله وهي المقصود من النقل انتفاء الغرر المتوقع حدوثه صح؟ طب لو انتفت العلة يبقى اصبح الموضوع منتهي عندي يبقى هو جرى على ايه؟ على هذا الكلام يبقى علة الحكم اذا انتفت وهي ان يبقى في غرض يبقى في اكل حق الغير يبقى في ابطال الى اكذا والا لماذا منع الشارع الحكيم من نقل دي الى هنا الى رحل ليه؟ كما سبق بقى تأكد الملكية حلو وذاك لما طرحت في المجال السابق وقلت لك دي بتبقى بضمان مين؟ وضيف ضمان مين؟ هو ما معنى هذا الكلام؟ هو تأكد ملكية المبيع في ذمة البائع أو المشتري. إيه اللي بيقضيها؟ المجلس العقد. مجلس العقد. تم العقد. وخلاص وكل عقد فلوس والكلام ده أصبحت السلعة الآن موجودة هنا. موجودة عند البائع أو موجودة عند المشتري. إيه اللي يأثر فيها؟ احسنت الزمن الزمن اصبحت السلعة تكون هنا تكون هنا تكون هنا خلاص اصبحت دي هي في عند مين تحق من يبقى هنقول لو البيع انتهت بحق المشتري يبقى اصبح الامر متعلق على ايه والمسلم ده الاصل بالمسلم المسلم عند شرطه فالشارع الحكيم اعمل ان الذمة قد تزول أن الذمة قد تفسد فخشدا لهذا مع تحقق الملكية قال له انقله فضل لنزاع المتوقع حدوثه شفت ازاي؟ فدي علة بيسموه إيماء النص إلى علة قد تحدث فالأجل ذلك قطعها الايه؟ الشارع ده يكون هنا باب سد باب المفسد سد باب الذريعة ده أصل في الشريعة إعماله يبقى الباب اللي يقول اللي يجي لك منه اقفل تمام لاجل ذلك كان اعمال هذا الكلام بهذه الصوره نعم تفضل معاك
برضه يعني لا نقيد الحكم
الا واحده
يعني انا لو حضرتك
ما هو ما عندكش الا ده بالراحه ما هو ما عندكش الا واحده عندك ادي 1 2 3 4 5 وبعد كده ختمته وتكمل محاسن الشريعه كذا وكذا وكذا وملخص ما سبق ذكره سد باب المفسده حلو يبقى اتفقنا على ايه ما اعمال القول الثالث والرابع اللي احنا اخترناه تمام يبقى ولازم في هذه الحاله اعمل ايه العله من وراء هذا الحكم لماذا منع منع ان انا ضمن حقي ده منطق ايه حق ضمان حقي بالكليه اللي يكون في ايده في حضني تمام طب لو انا سبته على سبيل الامانه عند من يستامن ورجل خير في الامانه خلي دي عندك يبقى اصبح العله هنا ايه العله اصبحت ما في اصبح كلام قوي جدا في هذه الكليه وهذا الكلام اللي قراره ابن القيم رحمه الله تعالى ونافع عنه اصبح العله هنا منتفية يبقى احنا عملنا هنا الكلام مفيش خلل يا شيخ احمد في مسألة الايه القضية انت الان بتتمسك بظهر نص بدون اعمال علة من ورائه طب انا هسألك لماذا ايه 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 المقصود من نقلها الى رحلة ايه العلة
الكثيرة
ايه منها
لو بعتها مثلا بعت السلعة امام الراعي الان الذي باعه واكتب فيها هتتغير
طب ما احنا ذكرناها ما احنا ذكرتها انا
طيب
ما انا ذكرتها يا اخي الحبيب طلعني بص مش حسابك وكلمنا في مساله الغرر الفاحش والغرر النادر ده مش معتبر ده عليه اجماع وده عليه اجماع صح عشان كده انا كنت بغلبه الظن في مناط الحب الغرر الفاحش ده سمعته رديئه قلت تعين على الوجوب نروح فين مش انا قلته صح غرر فاحش غرر نادر وقع حدوثه بالمرة شيء نادر، والنادر يجبنا عليه حكم برضو. لا ما احنا كده ما فهمناش اي حاجة من البيوع، احنا فهمناش اي حاجة من البيوع كده، ما فهمناش اي حاجة من البيوع عمتا. لا بص، عمتا المجد الزوت والقبل تقرأ جيدا مرة ثانية من اخوان الفضلاء، حلو، ولما تقرأ بهدوء واحدة واحدة وتشغل المكنة ديت هتبقى ايه، هتقدر تضبط نفسك معاه كويس قبل ما نتكلم، عشان انا عاوز اقول المسألة اللي بعدها ديت ونختم المجلس. حلو
يا طارق، اهم مسألة في
الديوان يا شيخ احمد. طب اقرأه تاني، عايز تقرأها تاني واحدة واحدة. لا مش عليك، انت ما تحجرش مع النص، انت انا حاطط لك.
ما تحجرش مع النص، انا حضرتك لو نعيد الاخوان من تاني مرة الثالث والرابع نقرأه مرة تانية.
يا الهي، مفهوم من ايه؟
من القول الثالث والرابع.
يا شيخ احمد، ما معنى القبض وما معنى الاتفاق؟
العلماء قالوا حضرتك،
ما انا ذكرت قول العلماء، ما انا عارفه، انا حافظه وانا اللي كاتبه. كده حلو جميل قوي. ايه ما هي العله الموجوده من هذا الكلام؟ يا برضو يا احمد يا الهي احمد، مش كده انت بتتكلم ازاي؟ انت كده بتهدم اصلا.
لا لا لا،
في حاجه اسمها يا اخواني، في حاجه اسمها ما العله المبني على الحكم.
تمام
ده فرع كبير خطر تهدمه. انت معايا؟ لما تقال مش بدأ تقال انت معنى هذا الكلام، دخلت بالثالث والرابع اتفقنا عليه وضربت عليه انت بحنيفة القلب. طب ليه بقى؟ طيب ما هو عليه اسم جالك اندفاع الغرر. ما هو عندك، ما انا حافظه، ما انا عارف انت قرأه، ما قرأه لي انا حافظه برضو. نعم
يعني
اذا
ضمنت
مثلا عدم خطر الاسباب الاجهزه
مثلا
الحديثه، هل نقول
بجواز
اللي هي ايه؟ مثلا عده مثلا لا المين قال كده؟ لا لا لا، بالراحه يا اخي. لا يا اخونا لو سمحتم، انا عايز المشكله ان احنا بنجي نشوف كويس. الزنا محرم لذاته، في فرق بين من حرم لذاته وحرم لقرينه خارجه، نفهم اصول. شيء محرم لذاته دي حق الله، لا دخل احد فيه من غير ليه. في شيء حرم لغيره، هنا حرم لغيره، انت ما هنا ايه؟ يبقى ما قياس. انت ما هنا حرم لغيره، يبقى لا ليه حرم لمن؟ عشان الحكيم. يبقى انا بقول هنا سدا لذريعة قد تحدث. طب لو انتفت بغلبة الظن، ده اعمال مهم جدا. السريعة التي قد تحدث هيحدث في غرر، هيحدث فيها كمان نقض بالباطل، يحدث فيهم مصالح حقوق، يحدث الى اخره، صح؟ كنا يتعين ابتداء ان تكون دي في سنة مين؟ حكم الشرعي، صح؟ خلاص انتهى القضية. لكن الرجل البائع عرفت عنه الامانة، خلاص اصبح النادر حدوثه لا يحق اتفاقا. انت معايا؟ اصبح اتفاقا، لا اصبح الموضوع ده منتهنا. اما انا عارف. نعم بس بالشروط دي.
ايوه
بالشروط هذا، ان يكون صوره هتاتي واحد فتح، صوره هتاتي واحد مثلا تاجر مع تاجر اخر، اللي انا باع اصلي وانا باع فرعي وبعدين في بيشتري مني، حاطط عند فلان من الناس 10000 جنيه، حلو، وانا ليا عندك 1 2 3 4 كم ثلاجة وكم غسالة وكم بوتاجاز بمواصفات المعاين ثابتة، واعمل حساب قضينا العقد بهذه البيعة بالوصف المعلوم وتم العقد بمبلغ معلوم ثابت وعنده زيادة، صح؟ الآن بعد الآن قبل الآن في أي وقت هجاخد بضاعتي في نصف الليل، بضاعة تبعي، أصبح هو حاجز عندي، عنده تبع لفلان، العميل فلاني له كذا وكذا وكذا، ايه الصورة؟ برضو سلام، يبقى انت ترد على نفسك كده. طب ما انت طيب، ايه وجه الكلام؟
وجه الكلام
بيعها لغيره. طب ما انا بعتها، ما بتاعتي
اخبطها في رحلي.
لا ايه العلة يا احمد؟ ايه العلة؟
حتى اخبطها
معنى القصد. ايه العلة برضو ليه؟ ها؟ ليه؟ ليه؟ صح؟ لما سبق الكلام في الجزاف وكان يضربون وكان ولابد وكان انتهى القضية. قلنا ان دي خلف النص ودي كما هيأتي في مسألة الصغرى الآن اعمالا للنص، مع ان الامام احمد بن حنبل ومالك قالوا بخلاف هذا ورجحنا القول باعمال النصر انه ظاهر لا، وكان نضرب على هذا الكلام تبقى الايه الكومة من الطعام، مع ان احمد كما يأتي ذكره مالك جزم بالمنع جزم بالجواز، حتى ان انا شد الكومة في مكانها وهو اللي روى النص عنده من طريقين قال لها لا يشترط نقلها وبدأ يحط التعليل، صح؟ بدأ يحط التعليل واحمد في رواية، لكن رجحنا الموجب النص لانه ظاهر الدلالة، صح؟ يعني قول مالك قول وجهة نظر صارت ملكية وما انتقلت من مكانها، فالاستفهاء موجود، تمام معايا كده؟ فاصبح اقول الان انه عندي كما ذكرته لابد يكون في مقصد من الـ من الـ من الـ من تحقيق المطلوب، تحقيق المطلوب ان حد بحضنه، تمام؟ اضمن وقعها بين يدي، ما ينفعش ان انا ابيعها وبعدين اجي اروح ما الاقيهاش، دخلنا بمشاكل، صحيح؟ فالشارع الحكيم اعمل سد باب ايه؟ هذه الذريعه، صحيح؟ انا ما مش واصله. بص لو سمحت هذا ما عندي ولا ارى خلافه، انا مقتنع اصولا ونصوصا بهذا الكلام، حلو؟ وهذه المساله ما ارى احدا حررها بهذا الكلام، حلو؟ فالمساله بين ايديك، اقرا مره واثنين وثلاثه واربعه ورجع حساباتك اللي هو مش مقتنع ما في كده واربعه، وانا معاك في المناقشه. مساله بيع الصبره او الكومه، ها؟ هنصلي خلاص الى هنا انتهى المجلس. نعم بقى الصلاه ده انت كده اهي، ها؟ مفيش حاجه ايه؟
معلش هي المساله دي بس ان فيها مشاكلات، بس هي
مفيش حاجه ما واحد، انا بعد كل السطرات ده كله مشاكلات، ده انا ماشي معاك حادي بابي واحد اتنين ده عشان اوصل للايه؟
لا اقصد
الحكم الشرعي
بس المساله خدنا فيها وقت.
الله المستعان. طيب بقى ان شاء الله تعالى المجالس القادمه دي كان عاوز بقى تقراها ان شاء الله تاني، اللي هو من عند 95 ده انت معاك مجلس هو كامل، يعني مفروض بقى تقراه بهدوء والمسائل المتفرعه فيه في منتهى الاهميه. نتمنى ان شاء الله على خير، وصلى الله ان يفقنا اياكم في الدين، والسلام عليكم ورحمه الله.